الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته. نتعبد لله عز وجل بزيارة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام الذي وصف إمامنا الرضا عليه السلام زيارته بأنها كزيارة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، فنتوجه إليه بقلوبنا قائلين: السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه، السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم الدين والتقى، السلام عليك يا خازن علم النبيين، السلام عليك يا خازن علم المرسلين، السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين، السلام عليك يا معدن الوحي المبين، السلام عليك يا صاحب العلم اليقين، السلام عليك يا عيبة علم المرسلين، السلام عليك أيها الإمام الصالح، السلام عليك أيها الإمام الزاهد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد، السلام عليك أيها المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد بلغت عن الله ما حملك، وحفظت ما استودعك، وحللت حلال الله وحرمت حرام الله، وأقمت أحكام الله وتلوت كتاب الله، وصبرت على الأذى في جنب الله، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون وأجدادك الطيبون الأوصياء الهادون الأئمة المهديون، لم تؤثر عمى على هدى ولم تمل من حق إلى باطل. وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، وأنك أديت الأمانة واجتنبت الخيانة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا مجتهدا محتسبا حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وأشرف الجزاء. توجهت إليك يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك، مقرا بفضلك، محتملا لعلمك، محتجبا بذمتك، مستشفعا بك إلى الله، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستبصرا بشأنك وبالهدى الذي أنت عليه، عالما بضلالة من خالفك وبالعمل الذي هم عليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي، يا ابن رسول الله أتيتك متقربا بزيارتك إلى الله تعالى ومستشفعا بك إليه، فاشفع لي عند ربك ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي ويتجاوز عن سيئاتي ويمحو عني خطيئاتي ويدخلني الجنة ويتفضل علي بما هو أهله، ويغفر لي ولآبائي ولإخواني وأخواتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بفضله وجوده ومنه.
صلاة الله سلام الله صلاة الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين سيد الوصيين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام عن وصف المتقين أنه قال: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. هذه هي الفضيلة 17 من فضائل وأوصاف المتقين، وهذه إشارة إلى تطويع نفوسهم الأمارة بالسوء، تطويعها بالعبادات. يصف الإمام عليه السلام المتقين بأنهم في الليل عابدون وليسوا نائمين. يقول عليه السلام: أما الليل فصافون أقدامهم. هذه العبارة هي كناية عن وقوفهم للصلاة، فهم يقومون ليلهم للصلاة، لا ينامون تمام الليل، يجعلون جزءا من الليل للنوم وجزءا آخر للعبادة. أيها الإخوة والأخوات، إن رسالة الإسلام عظيمة جدا، وإن تحملها يحتاج إلى عظيم من الناس. فحتى يتحمل النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله عظمة هذه الرسالة، أمر أن يقوم في الليل للصلاة والقرآن وما شاكل. فإن الله تعالى يقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكيف يتحمل النبي صلى الله عليه وآله هذا القول الثقيل؟ بالقيام في الليل، بناشئة الليل. إذن أيها الإخوة والأخوات، من يريد الغوص في محبة الله عز وجل فليقم بعض الليل، من يريد أن يرتاح في حياته روحيا وقلبيا فليقم في ليله. فإن القيام في هذا الليل والعيون نائمة والأبواب مقفلة، إن القيام في هذا الوقت يعني أنك تضحي بدنياك، أنك تبيع دنياك لإرضاء ربك. والله تعالى يحب من عبيده أن يفعلوا هذا، فكيف نكون محبين لله، عبيدا لله عز وجل، وإذا جاء الليل كنا نياما؟ أما الليل فصافون أقدامهم، فلنقم بعض ليلنا لنتوضأ، ثم نقف في مصلانا، نصف أقدامنا، نكبر لله، نقرأ القرآن في سبيل الله، نركع لله، نسجد لله سبحانه. علينا أن نتحرك في ليلنا بما يتعب أبداننا لكنه يريح أرواحنا وقلوبنا وعقولنا. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يقرؤون أجزاء القرآن. قوموا في ليلكم واقرأوا بعض القرآن. أيها الإخوة والأخوات، هناك في بعض الروايات حديث مهم، يقال إن الملائكة تحلق في الليل فوق بيوت الناس، فإن رأت ضوءا نورا مشعا خارجا من هذا البيت فإن الملائكة تدعو لأهل هذا البيت. ومن خلال هذه الروايات يفهم أن النور يشع في وسط هذا الظلام من قارئ للقرآن. من يقرأ القرآن يملأ بيته نورا وبهاء، كما ويملأ قلبه وروحه إشراقا وعظمة في سبيل الله سبحانه وتعالى. القرآن ليس كتاب المناسبات، ليس كتابا يلقى فقط في جلسات التأبين وما شاكل. القرآن كتاب الحياة، كل الحياة، وليس كتابا مختصا لشهر رمضان ولذكرى الثالث لميت مسلم. القرآن الكريم لينقذ أرواحنا وينقذ عقولنا ولينقي قلوبنا، تالين قارئين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام أن التقي من يقرأ بترتيل، يرتلونه، الترتيل هو التبيين والإيضاح، هو البطء وعدم الإسراع والاستعجال، أي كانوا يقرؤون القرآن بتمهل، ثانيا بتبيان لكل حرف من كل كلمة في القرآن العزيز. لماذا؟ هل هذا لإبراز الصوت الحسن؟ لا، وإبراز الصوت الحسن مستحب في قراءة القرآن، لكنه ليس الهدف. الترتيل يهدف إلى أن يفهم الإنسان مقاصد القرآن الكريم. نقرأ بتؤدة لنفهم معنى ما نقرأ. يرتلونه ترتيلا. أيها الإخوة والأخوات، فلنقرأ بهدوء، وعندما نقرأ فلنفكر في معنى كل كلمة، وفي معنى كل جملة، وفي معنى كل آية وكل سورة. فكروا ماذا يريد القرآن، افهموا مطالب القرآن، لعلنا نوفق لتطبيق ما في هذا الكتاب العزيز. يرتلونه ترتيلا ولا يقرؤونه بتعجل. نرى بعض المصلين للأسف يقفون للصلاة، يبدأون بالفاتحة ثم يتبعونها بسورة، يقرؤون ما لا يفهمونه هم، فكيف يفهمه السامع؟ يقرؤون بعجلة بسرعة وأذهانهم مشغولة. إن النفس الأمارة بالسوء تجعلهم يتخيلون الصور الغريبة العجيبة، بينما هم غافلون عن معاني القرآن. الصلاة فرصة، فعندما نقرأ القرآن فكروا في معنى ما تقرؤون، وعندما لا نكون في وضعية الصلاة علينا أن نقرأ القرآن بهدوء لنفهم ما فيه. ثم يقول عليه السلام: يحزنون به أنفسهم، يستجلبون الحزن لأنفسهم بالقرآن العزيز. فإنهم عندما يقرؤون عن صفات الله سبحانه تحزن قلوبهم، لأنهم قد يكونون بعيدين عن الله. إن قرأوا آية عن النار تحزن نفوسهم. إنهم يحزنون، يستجلبون لأنفسهم الحزن بالقراءة حتى تكون أيامه القادمة وساعاته القادمة في طاعة الله بعيدا عن سيطرة الدنيا وبعيدا عن أسر الدنيا لقلوبهم. من يقرأ القرآن ويفكر في مقاصده ويفهم مقاصده فإنه سيستجلب الحزن لنفسه، وليس الحزن الذي يقعد الإنسان ويجعل الإنسان ينهار، بل الحزن الذي يحرك الإنسان ليطيع ربه. فعندما نقرأ القرآن نشعر أننا مقصرون. أفلا يجب علينا أن نحزن؟ انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، لا تجعلوا ليلكم ليل الغافلين. فإلى الصلاة وإلى قراءة القرآن. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
ويلا يا مسموم
الله يا موسى ابن جعفر تبكي بمصابك عمر بجر بركان بمصابك والدمع ينزل قمر. الدهر تزدت الدنيا بغيابك المحب قلبه انفجر وستدرينا يا غالي بعد ما نحمل صبور
ويلاي مشموم ويلاي مظلوم ويلاي مشموم ويلاي مظلوم
رجع طف جدك علينا رش مروي الرشيد ردت ردود السبايا وبن سفيان ويزيد جينا نشكي لك يا موسى شيل عن الهم نريد ما يهمنا اللي يفجر وحق محزوز الوريد
ويلاي مشموم ويلاي مظلوم ويلاي مشموم ويلاي مظلوم
ناحت الشيعة على فقدك ناحت املاك السماء بجد دم الدنيا والله الشمس صارت مظلمة حزن جبرائيل والله عبر عز فاطمة فينا في الحرب مصابك تجري فوق الخدمة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين أنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، وهو معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات ومتواجد معنا في استوديوهات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وسدد خطانا وخطاكم إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات وعبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، ويتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج. سماحة السيد، سؤال موجه إلى البرنامج يقول: ما هو حكم بيع وصياغة المجوهرات الذهبية الخاصة بالرجال والتي لا تلبسها النساء؟ الصياغة المجوهرات الذهبية التي صيغت خصيصا للرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل ما كان مخصصا لشيء محرم لا يجوز صناعته لذلك الشيء المحرم. هذا من الأمور الواضحة، ومنها أنه صياغة الذهب لأن يلبسه الرجال على وجه الخصوص. مرة أنا أصوغ شيئا مشتركا بين الرجال وبين النساء، فهنا لا إشكال في ذلك باعتبار أن الجنب المحلل موجود فيه. أنا أصوغ الذهب على شكل شيء، هذا الشيء قابل لأن تلبسه النساء وقابل لأن يلبسه الرجال، ففي مثل هذه الحالة لا إشكال في ذلك. أما إذا صيغ صياغة لا تخص إلا الرجال بحيث أن النساء لا يلبسن ذلك الشيء، فهنا لا يجوز ماذا؟ لا تجوز صياغة هذا الشيء الذهبي ليلبسه الرجال على وجه الخصوص، بل هذا حرام، بيعه حرام، شراؤه حرام، صياغته أيضا محرمة بهذا الشكل الذي يجعله مختصا بالرجال دون النساء، وغير ذلك يقاس على هذه المسألة أيضا.
نعم.
فلا بد من الالتفات إلى هذه القضايا.
سؤال آخر يقول: ما هو حكم إذاعة البرامج الخاصة بأسحار شهر رمضان المبارك بواسطة مكبرات الصوت في المسجد ليسمعها الجميع، طبعا باستثناء أذان الصبح؟
نعم، من المسائل المهمة التي لا بد من الالتفات إليها. في شهر رمضان هناك خصوصية باعتبار أن الناس يستيقظون لأجل تناول طعام السحار قبل وقت صلاة الفجر بساعة أو بأكثر، وطبيعة الناس تريد أن تسمع شيئا من خلال مكبرات الصوت، فإذا كان الأمر كذلك فهذا جائز ولا إشكال فيه. ولكن التفتوا إلى هذه القضية، لو كان هناك من يتأذى من خلال هذه الأصوات من جيران المسجد أو من الذين يصل إليهم صوت مكبرات المسجد، فهنا مما لا شك فيه إذا كان في ذلك أذية فيجب على المشرفين على المسجد والقائمين على هذه البرامج تجنب ذلك الأمر. هذه أمور مستحبة وأذية الناس محرمة، وإذا وقع التزاحم بين المحرم وبين المستحب يترك ماذا؟ يترك المستحب في مثل هذه الحالة.
نعم.
فإذا كان هذا الأمر يؤذي الناس ويؤذي جيران المسجد فليس من حقك أن ماذا؟ أن تؤذي الناس. هذا في شهر رمضان، فكيف إذا كان في غير شهر رمضان المبارك؟ وأنا سمعت الكثير من شكاوى المجاورين للمسجد لا سيما في المناسبات وفي شهر رمضان أن المشرفين على المساجد وللأسف الشديد يضعون كاسيتات التسجيل التي يقرأ من خلالها القرآن أو الأدعية وتذاع لمدة ساعة أو أكثر قبل الصلاة وبعد الصلاة، والناس يعيشون حالة من الأذى ومن التعب ويسبب لهم حالة من الأذية، فهذا مما لا شك فيه لا يجوز، والدين بعيد كل البعد عن أذية الناس أو ما يوجب نفرتهم من الدين. بعض الأمور نتيجة للإلحاح عليها توجب أن ينفر الناس من الدين، أنت تعمل بعض الأشياء المستحبة التي فيها أذية على الناس فالناس ينفرون من الدين وينفرون من الدعاء وينفرون من قراءة القرآن وتكون أنت السبب، فعليك أن تكون مواظبا اتجاه هذه القضايا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومن استوديوهات الإذاعة في مدينة قم المقدسة. سماحة السيد، سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: منذ مدة أعاني من آلام في الظهر، وفي بعض الأحيان يكون الألم شديدا بحيث لا يمكنني معه الإتيان بالصلاة عن قيام، ولذلك فإذا أردت الإتيان بالصلاة في أول وقتها فعلي الإتيان بها وأنا جالس، وأما لو انتظرت إلى آخر وقتها فيمكنني ربما الإتيان بها من قيام، فما هي وظيفتي في هذه الحالة؟
بالنسبة لهذا السؤال، يعني من عجز عن القيام في الصلاة،
نعم،
ويتوقع أنه سوف يستطيع أن يأتي بالصلاة من قيام، لابد أن ينتظر في مثل هذه الحالة حتى يستطيع القيام ويصلي.
نعم.
وإذا أراد من باب الاحتياط، إذا أراد أن يجمع الفضلين كما يقال، فضل أول الوقت وفضل الإتيان بالجزء فيما بعد، يصلي من جلوس في أول الوقت، فإذا ارتفع العذر واستطاع القيام فيما بعد في آخر الوقت يعيد صلاته. أما إذا لا استمر به العذر إلى أن انتهى الوقت، فهو قد حصل فضيلة الإتيان بالفريضة في أول الوقت. وإلا هو حكمه الأولي من كان يتوقع أنه سوف يرتفع عذره وسوف يستطيع القيام بعد ساعة أو بعد ساعتين، يعني ما زال في الوقت ويرتفع عذره، فحكمه الأساس هو أن ينتظر إلى أن يرتفع العذر حتى وإن كان في آخر الوقت. فإذا قطع ظنه من ماذا؟ من ارتفاع العذر، صلى بالحالة التي هو عليها.
نعم. أيضا هنا السؤال يشير إلى صلاة الظهر، يستطيع أن أيضا يفصل بين صلاة الظهر والعصر؟
الفصل واضح، الفصل مما لا شك فيه أنه لا مشكلة في ذلك.
نعم.
يستطيع الفصل بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يعني الجمع بين الصلاتين ليس عزيمة، يعني ليس واجبا.
نعم.
إنما هو رخصة، يعني من باب التخفيف على الناس. فإذا كان في الفصل بين الصلاتين، الفصل بين الصلاتين يؤدي إلى أنه يستطيع أن يقوم في صلاة الظهر،
نعم،
وبعد ذلك يفصل فاصلا طويلا إلى أن تهدأ آلامه وتهدأ أوجاعه فيصلي صلاة العصر من قيام، فهنا لابد من أن يفعل ذلك، بل يجب عليه أن يفعل ذلك، يفصل، لأنه بالفاصل يستطيع أن يأتي بالصلاة تامة الأجزاء، فيجب عليه الفصل في مثل هذه الحالة.
إذن يستطيع أن يأتي بصلاة الظهر قياما أو العكس، أو ويأتي بصلاة العصر مثلا جلوسا؟
نعم، لو عجز عن صلاة صلى الظهر قياما وعجز عن صلاة العصر قياما، فهو إما أن يأتي بها من جلوس، فإن ارتفع العذر فيما بعد أعادها.
نعم.
وإن لم يرتفع العذر اكتفى بما أتى به كما يعبر الفقهاء.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا غفل شخص في أثناء الصلاة فقرة مثلا في الركعة الثالثة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثم انتبه إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فهل تجب عليه الإعادة؟ وإذا لم ينتبه فهل صلاته صحيحة أم لا؟
في مثل هذه الحالة، من قرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة الحمد والسورة،
نعم،
إلى أن أتمهما، فصلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك، لا إشكال عليه، لأنه أنت تعرف أنه في الركعة الثالثة،
نعم،
والرابعة المكلف مخير بين أمرين، بين أن يقرأ سورة الحمد إخفاتا وبين أن يأتي بالتسبيحات الأربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والأفضل أن يعيدها ثلاث
مرات.
فهو قرأ الحمد واشتباها أتبع الحمد بسورة، صلاته صحيحة أم ليس بصحيحة؟ لا شك ولا ريب أن صلاته صحيحة ولا إشكال فيها، ولا يجب عليه أن يأتي لا بسجدة سهو ولا بشيء آخر.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: الأشخاص الأجانب سواء كانوا رجالا أو نساء الذين يدخلون في الإسلام وليس لديهم معرفة باللغة العربية، كيف يستطيعون أداء واجباتهم الدينية العام من الصلاة وغيرها؟
بالنسبة إلى الذين لا يجيدون اللغة العربية مطلقا، سواء كانوا مسلمين من البداية،
نعم،
أو كانوا حديثي الدخول في الإسلام،
نعم.
وهنا يجب عليهم أن يتعلموا القراءة الصحيحة أو ما يشترط العربية في صحته، مثلا التلبية، التلبية تشترط العربية في صحتها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك تكبيرة الإحرام، قراءة الحمد مع السورة إضافة إلى التشهد والأذكار. فهنا لابد من أن يتعلموا اللغة العربية حتى ماذا؟ حتى يأتوا بهذه القضايا بالشكل الصحيح.
نعم.
فلو عجزوا عن الإتيان بها ففي مثل هذه الحالة يأتون بما أمكنهم أن يأتوا به وصلاتهم تكون صحيحة. بعض الناس لا يمكن أن يتعلم، يعني تردد له التكبير أو تلقنه سورة الحمد وهو يخطأ بها ولو رددتها 1000 مرة.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة أيترك الصلاة؟ يأتي بها على الحالة التي هو عليها. نعم، هناك كلام أنه الذي لا يجيد القراءة فهنا يجب عليه أن يصلي ماذا؟ يجب عليه أن يصلي ماذا؟ أن يصلي جماعة، باعتبار أن صلاة الجماعة الإمام هو الذي يتحمل القراءة في مثل ذلك المورد، فيصلي جماعة حتى يتخلص من ماذا؟ حتى يتخلص من القراءة التي لا يجيدها، فتكون صلاته في مثل هذه الحالة صحيحة. وإن لم يتوفر ذلك الأمر فهنا يأتي بالصلاة على الكيفية التي يقدر عليها ويستطيعها، والقبول بيد الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، شكرا على حضورك معنا وعلى هذه الإيضاحات والإجابات الشاملة، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، أنتم الآن مع سماحة الشيخ جعفر الهادي وهذا البرنامج.
حقائق الإيمان،
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحياة في الإنسان وغيره من الأحياء لا يمكن معرفتها بكنهها، ولكن يمكن معرفتها بآثارها. فإن خصائص الكائن الحي هو التكاثر والحركة والانتقال والتوالد والرشد والنمو، أما حقيقة الحياة فلا ندركها مطلقا. ما هي الروح؟ ما هي الحياة؟ هذه الحياة التي توجد في النبات، توجد في الحيوان، توجد في الإنسان، ما هي؟ رغم اشتراك الحياة في جميع هذه الكائنات الحية، ورغم اشتراك هذه الكائنات الحية في مسألة الحياة، إلا أننا نجد فروقا كبيرة بين الحياة النباتية والحياة الحيوانية والحياة البشرية. هذا هو سر لا يعلمه أحد، ولو علمه أحد لاستطاع أن يخلق مثله ويوجد مثله. إن عجز الإنسان عن إيجاد شيء اسمه الحياة، وعجزه عن نفث هذه الحياة في الأشياء الأخرى وخلق كائنات حية، نعم قد يستطيع الإنسان أن يصنع دمية تتحرك لكن بأجهزة ميكانيكية واستخدام بعض القوانين الفيزيائية والرياضية وما شاكل ذلك، ولكن لا يستطيع أن ينفث فيها الحياة. قد يستطيع الإنسان وقد تستطيع المصانع التي تصنع الدمى والألعاب أن توجد لعبا ودمى تتكلم، لكن بواسطة المسجل وشريط المسجل، ولكن لا تستطيع أن تصنع دمية تفكر، تخترع، تنشئ حضارة، تنشئ دينا، تنشئ منهجا، تأتي بعقائد. هذه خصيصة الحياة، وهي موجودة في الإنسان الذي هو من خلق الله سبحانه وتعالى. من هذه الأمثلة ومن هذا البيان يتضح لنا أن الحياة سر مجهول غير معلوم لنا. نعم يمكننا أن نصف الحياة بآثارها، لكن لا نستطيع أن نصف الحياة بحقيقتها وكنهها. فما دمنا نعجز عن فهم سر الحياة ودرك هذا السر، فإننا سنبقى عاجزين عن الحفاظ على حياتنا، وسنبقى عاجزين عن دفع الموت عن أنفسنا، وسنبقى أسرى بيد الأجل، نموت حينما يأتي الأجل وحينما يريد الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء وخالق الحياة، هو الحي الذي لا يموت، هو الحي الذي لا يطرأ عليه الموت. نعم، وكيف يمكن أن لا يكون حيا وهو العالم وهو القادر وهو الخالق وهو الصانع؟ إن الله الذي خلق هذا الكون بقدرة وعلم وحكمة هو حي. لقد طرح الإسلام والقرآن هذه الصفة لله سبحانه وتعالى في عصر كانت البشرية تعبد الأوثان الجامدة الميتة، الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا نفعا، الأوثان التي لا تستطيع أن تحقق لأنصارها وأتباعها أدنى شيء يطلبونه منها. وللأسف في عالمنا اليوم يوجد أيضا هناك من يعبد الوثن والأصنام في بعض البلاد، يعبدون أصناما وأوثانا لا تحرك ساكنا ولا تدفع عن نفسها ضرا ولا نفعا، ولا تملك قطميرا ولا تدفع عن نفسها ذبابا ولا بعوضة، ومع ذلك يعكفون على عبادتها وعلى تقديسها. وأمامك الآن آلاف المعابد لأصحاب العقائد المنحرفة الباطلة الفاسدة الجاهلية التي هي في الحقيقة امتداد للجاهلية السابقة وامتداد للوثنية التي قضى عليه الإسلام في الجزيرة العربية وفي كثير من مناطق العالم. إن الله سبحانه وتعالى حي لأنه عالم، لأنه قادر، ولا شك أن الإنسان الذي يؤمن بمثل هذا الإله الذي يتصف بالعلم والقدرة والحياة فإنه يرى نفسه مرتبطا بإله فاعل في حياته، له تأثير في مستقبله، إله سوف يرجع الإنسان إليه وبيده مصيره وإليه منتهاه. لا شك أن حياة هذا الإنسان وسلوك هذا الإنسان يختلف عن سلوك ذلك الإنسان الذي يعتقد بإله جامد ميت مصنوع من صخر أو خشب. تعالى الله سبحانه وتعالى وتبارك هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وقل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
جينا الدمع سجاف غرق الهدوء، ويا نبجون ونروح للجاب دم اسمو، ونتنا على المسمو عالجسر مطروح محاد يشينا.
جينا موسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر، راسي فاطمة وحيدة يا مسموم يا مسموم. جينا بعين سجابة بقلب نيران لهابة، جبدك نبجي وصوابة يا مسموم يا مسموم. جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر، راسي فاطمة وحيدة يا مسموم يا مسموم. جينا بعين سجابة بقلب نيران لهابة، جبدك نبجي وصوابة يا مسموم مسموم.
الحزن مولانا يجمعنا بيك اللي ينفاجعنا، عليك تهل مدامعنا يا مسموم
يا مسموم.
شيعة ونهتف بعبرة وحق الطاهرة الزهرة، نجيك زحوف للحضرة يا مسموم
يا مسموم.
الحزن مولانا يجمعنا بيك اللي ينفاجعنا، عليك تهل مدامعنا يا مسموم. شيعة ونهتف بعبرة وحق الطاهرة الزهرة، نجيك زحوف للحضرة يا مسموم
يا مسموم.
إلك أرواح نفديها مهج لجلك نضحيها، عليك العين نعميها يا مسموم. خلها عداك تسمعنا بيك احنا تولعنا، عنك يا هو يمنعنا يا مسموم
يا مسموم.
وحق الضحى بجفوفا جيت بروح ملهوفة، ضريحك لازم انطوفة يا مسموم
يا مسموم.
اسمنا احنا بعالي الاكبر لو اني اليوم نتوذر، فداك الروح والمنحر يا مسموم يا مسموم.
جينا الموسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر، راسي فاطمة وحيدة يا مسموم يا مسموم. جينا بعين سجاب بقلب نيران لهاب شبدك نبكي مصواب يا مسموم يا مسموم
لك سيدك عني انا فداك العمر